نكمل الأدلة العقلية، الأدلة على ذكرنا الأدلة العقلية صح؟ وقلنا الأدلة النقلية. قبل ما ننتقل للأدلة النقلية، استخدمت الأدلة العقلية كنقود دليل عقلي، لما لو نتكلم عن منشأ الأسماء، مفترض نذكرها بعد تعريف الأسماء. الأدلة العقلية على الأسماء أخذناها، أتوقع عشرة أسئلة يعني آخر شيء كان بسرعة. زين، قبل ما ندخل في الأدلة خاصة النقلية، خلنا ناخذ بقايا مبادئ التصور، يعني تعريف منشأ الأسماء. اختلفوا في منشأ الأسماء صح؟ أول شيء وشو المقصود بالأسماء؟ ها؟ هذا اللغوي لأن بناء على القدرات، لكن الاصطلاحي عند المتكلمين وش الأسماء؟ أنا كانت الثانية تعمل ارتكاب المعاصي ولا المحرمات؟ المحرمات صحيح؟ الحين أبغى نتكلم عن المنشأ الأسماء، الشيء صح، هذه ملكة خلاص صح، لكن اختلفوا في المنشأ، عشان صح اختار من الملكة نفسها. البحث قال إن هي أصل العلم بالقبائح يعتمد الإنسان على الإسلام. كلما كان العلم شديد فما الإنسان أصبح أشد عصمة عن أشد عصمة لنفسه عن الإسلام. بين لنا قبل أن نقرأ صح بعض الأشياء لإدراكنا إلى أنها هي قبيحة، أصلا ما يفكر على بالنا نحن نقول فيها صح. من هنا يمكن تقسيم العصمة من تقسيم المعروف، إذا كانت تعتمد على العلم والعلم مش في شك صح، فيقولون إذا العصمة مشككة، ولذلك تعملنا عصمة مطلقة إذا كنا نعلم بكل القبائح ألف شديد واضح، وفي عندنا أسماء نسبية يعني مقدار علم بالقضاء احنا في نفس نعم تلك القضائح التي نعرف قبحها. مثلا من الأطعام التي من الصبح أصلاً ما يعرف هذا الشخص نحن سويا مثلاً نحن بلد الشخص سبحانه وتعالى يومين أن أحد على ما يطلع الله يكتب الشارع بلا ملابس أحد على بالها شيء لأنه قبيح لأنه قبيح طبعاً إذا لأننا ندرك القبح فمن شدة وضوح قبح الشيء ما يعرفون أصلاً نسوي. فعندنا هالسنية إلى فضل أطعام إذا كانت القبائح والمصالح والمحاسن واضحة والمقاصد واضحة عند الشخص واضحة بينة يعني عند علم فيها علم إذا أصبح يقصر على بال أنه يأتي بالنفسه أو القريب إذا يدعون إلى العلم البر لا يرجعها إلى إشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى وبالتالي العظمة والرحمة يعني لطف الله سبحانه وتعالى. يرجعها إلى حالة نفسية إشعار الإحساس حالة نفسية إلى علم ضروري. الإنسان لما يستحضر على الله سبحانه وتعالى هو يمتنع عن ما يستكره الله. يمتنع عن المحرمات. يمتنع أكثر مثل ما مر على الحال. أحيانا يصير عندنا مثلا الله يحفظكم لو إن بطال أو أكلت أو شيء أحكم على منفعة. لكن أقول الله سبحانه وتعالى رحيم الله لطيف الله عظيم ممكن أن أصل إلى هذا المنفعة ما أكذب أو الرحمة الرحيم ما أحفظ هذا الطريق فأثبت المعصية إشعارا لعظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة بالعباد لأن هذا يعتبر البعض يعتبر منشأ من مناشئ العظمة البعض يقول العلم قبيح هو نشأ العظمة كثير من الأشياء من أعلم وحرب إذا الشعار أو مثلنا هو الذي يعظمنا عن ما نعلم أنه قبيح إذا ما شاء الله اسمه ليس العلم إلا الشعار أو الذي سبحانه وتعالى. البعض كان لا بعد مدة الشعار أو مثلنا لا تكفيه عظمة الإنسان وإنما العظمة هي عبارة عن ملكة قوة نفسية نسميها التقوى. وش يقصدون هنا التقوى؟ أن الإنسان هي حالة مع الله سبحانه وتعالى في حالة الارتباط بالله يخاف أن يفقد هذا الارتباط أو طارد عن رحمة الله فيتقي القبائح بالبطش ببطن التقوى. الإنسان لما يتوسل الله يصير عنده قدرة غير أن ذاتي بعيد عن الله سبحانه وتعالى بعيد عن الله سبحانه وتعالى عاد عنده أشكد مع الصيام عاد لو سبب عيش لكن أن يكون قريب ما كان قريب يكون أحرص على العلاقة يحافظ عليه طبعا التقوى الحفاظ على ارتباط بالله سبحانه وتعالى فهذا التقوى يعني القوة النفسية اللي يحصل عليها بسبب ارتباطه بالله ويحاول أن يحافظ عليها لأن هي سبب عصمة الإنسان إذا نلاحظ أنهم مترتبين على بعض بعد قال العلم، بعد قال الاستشعار على ما بعد قال لا، الحفاظ على هذا الشعور، الحفاظ على هذا العلاقة. إلا الشعور بالنار والحوار بالأسفل. وما كيف نجمع بينهم؟ طبعا الشيخ حسن زادة يقول حالة التقوى هي تقوى، تقوى لله، يعني اللي الحفاظ على العلاقة بالله. هذه التقوى اللي تشعر عظمة الله تقوى، هي أيضا تقوى لكن تقوى لله. لو أنت لا يرى رحمة الله سبحانه وتعالى استحضر لهم الله سبحانه وتعالى حقه على وجوده يستشعر عظمة الله ورحمته ولطفه، فيشوف حتى هذه المصلحة ما الأمور ما يحتاج أن يطلب بطريقة هذه، قال الله سبحانه وتعالى قادر على إيصال إلى المصالح بدون استقرار، بدون أن يمسك القدر. لا، إذا الله حاكم على وجوده، إذا التقوى لله، يعني يكون في أسماء الله سبحانه وتعالى سبحانه متعلق بالنار. اما العلم الفضائح يسميه التقوى، مثال على التقوى بالله. التقوى بالله يعني ماشي، يعني واسطه الشريعه الالهيه، واسطه دين الله سبحانه وتعالى. انا صارح في علم الفضائح، وانا كيف اعرف ان القدر صحيح العقل يدرك ولا فعل نحو الاجماع، صح؟ تفاصيل الفضائح مثلا هل الفعل انا لازم اسويه، ذاك الفعل لازم اسويه، واجب لازم تكون فيه سكت القبيح كلها من نظر. وين العزم طويش في داخل المحرمات؟ الإنسان معصوم يعني أنه من المحرم يتبع الواجب ما يتبع، صحيح؟ أنا على نفسه. إذا الواجب المحرم ما تنعرفهم إلى الله سبحانه وتعالى، إذا هذه هي التقوى ولكن وسط شريعة الله التقوى لله. هي تحدثنا إلى تقوى فيها عسكرة المعرفة، فأحيانا يكون تقوى بالله، تقوى بالله، تقوى لله. شيخ السبحان يقول لنا العثمة، بس ما في واحد يقول العثمة هذه من الشكل، العثمة هي المناشي الثلاثة لها تأثير. يعني لابد أن يكون عندنا علم القرائح حتى لا نتصور عن نفسنا عن نفس الجار، ما يقدر يكون نفسه هو وايد من غير قبيح. طيب؟ إذا العلم يعتبر مقدمة إلى استحضار الله سبحانه وتعالى. إذا أنا ما عرفت أن الله عنده شريعة ولا في الله موجود ولا هذه الأعمال محرمة حرمها وهذه أوجبها، ما هو راح يتزوج؟ أستشعر وجود النفس عن غير هذا المقدمة، العلم القرائح يقصد الشريعة مجال والاستشعار مقدمة لك الموت. الإنسان إذا ما عنده علاقة قال بانتفاض الموضوع مو بشي يحافظ عليه ولا في شيء يخاف عليه، لكن إذا كان عنده كون علاقة وشعور مع الله سبحانه وتعالى ودخل بالله فهذا في وش يصير في معنى إلى الحفاظ على هذه قوة الاتصال بالله. فهي تترتب على بعضها البعض. على التقوى بالله. ايه. شيخ سبحاني يقول أن العثمة ليست منشأها واحد، يعني الشيخ حسن صادق بعد حاول يجمع عنوانهم كلهم عنوان التقوى، فقال المنشأ العثمة هي التقوى ولكن التقوى مراتب، لأن اللي هي التقوى بالله وفي الله ولله. طبعا بعدين كل مرتبة يحولها بعد إلى ثلاث مراتب، تسع مراتب، فهم مهمات ولكن يرجح إلى التقوى ومراتب، ويقول للتقوى مراتب. زين، هنا الشيخ سبحانه ما ذكر هذا التفصيل ولكن يعطي نفس المعنى. يعني قال لنا العلم القبائح وشعر عظم الله ملك لا نشرية. طبعا هو ما بيّن هذا الشكل، بس قال لنا ممكن نحسبهم ثلاثة أقسام. إحنا ممكن نحسبهم بالطريقة إحنا يعتمدون على بعضهم بعض، ما في انفصال بين زين. في سؤال أمين. شيخ السبحان الشيخ المصباح قال إن التقوى العصمة هي ملكة نفسية، يعني ينصر الأخيرة ملكة في النفس تحكم، يعني تقي، فيرجحها إلى التقوى. زين نرجع إلى الأدلة. في درس 24 بعد أشار الشيخ للأدلة صح؟ هنا بيرجع يكرر شوي سهل للدرس. قبل لا يتكلم في الأدلة يكتب بعد نقطة طرف نتكلم. أنا عندي هني الأسماء ومو الحوام بعد بحث الأسماء فما هو شو أقول إذا صار في بعض الأسماء. كلمة تقريبا أن الأسماء هي مقصود فيها الأسماء عن الأكثر في محرم ذلك. الأدلة اللي ذكرناها لحتى الحين تتكلم عن الأسماء في الأخ، يعني في الأخذ من الله سبحانه وتعالى، يعني في الوحي صح؟ وفي التبليغ، تبليغها للناس. أكثر الأدلة اللي موجودة عن الأسماء تتكلم عن تلقي الوحي وتبليغه للناس. مثلا الدليل اللي ذكرناه في الدرس اللي راح كان لوثوق الناس صحيح؟ والدليل الثاني كان لوجوب طاعتهم، طاعة الناس للرسول. فلو كان تجب طاعته من جهة وممكن أن يفعل المحرم أو المعصية من جهة ثانية يصير تناقض اجتماعي نقيضين صحيح؟ هلا دليلنا اللي ذكرناها من الأدلة العقلية نفس الأول والثاني بعد الظاهر. بس قبل ما يذكر الشيخ مصباح طبعا هنا أشارها الشيخ مصباح الدرس اللي راح ما ذكرهم بالتفصيل احنا ذكرناهم من واحدة عادي طبيعة المحاضرة فيها لازم نعيد المحاضرة الثانية نصف الدرس زين. هني ذكر نقطة إلا هذه الأدلة لا تشمل السهو والنسيان، ما تشمل السهو والنسيان، يعني ممكن إنه يسهو في حالات خاصة حياة خاصة. وهذا اللي قالوا يقولون في السنة، السنة يقولون إن النبي مثلا عند تعبير النقل ما أدري إيش الرسول أخطأ شيء شخصي، ما هو شيء في الرسالة أو في تبليغ الوحي والأحكام الشرعية. فهل يمكن ذلك أو لا؟ طبعا أكثر من دافع عن أن العلماء لا يخطئون حتى على الفلسفة والنسيان هو المعتزلة والإمامية. ولذلك طلعت شبهة على الإمامية طبعا بأن أصلا بحث الأسماء ما كان مطروح في الإسلام. الإمامية هي التي جاءت بالأسماء حتى تثبت أسماء أئمتها وأنهم لا حق لها. زين بالنقطة هذا الكلام قبل صح؟ أن لو نرجع إلى تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله الصحابة كانوا يتعاملون معه على أساس أنه معصوم، لا كانوا يغلطونه ويشككون في كلامه ويعارضونه ويهاوشونه. إذا وين هو الأسماء اللي تتكلمون عنها؟ يعني إلا الحين يقولون تدركتون إنه لما يدخل النبي ويقول يسلم وما تقويش على كل الإضافات ذاك الزمان ما كان كذا، كان النبي يأكل ويطوم ويأكل ويأكل ويتعامل معه عادي. زين ما يشوفون إنه معصوم حتى بالنبي الأئمة عليهم السلام كانوا بس خلاص بيحسبون لأنه والله الباقي عادي يتهاوشون مع الإمام يشككون فيه. الإمام الحسين عليه السلام مرتبة واحد رجال قال لا تطلع تنقتل ما يتعاملوا معه لأنه معصوم. الإمام الحسن عليه السلام ما يتعاملوا معه لأنه معصوم. يتعاملوا معه هذا لأنه يقعد ويقوم وينام ويشرب ويأكل معاهم. زي أي واحد منهم. بس إنه عند علم شوي زيادة. ذاك الوقت ما كان قدر الله العمل. ما في تقصير ولا تقصير يعني اللي يكون الحين في الأفلام من اللي يدخل في نار والكل اللي يستيهاب ما أدري وش هذا ما كان موجود في زمان اللي شفنا هذا إيش كان الإشكالات اللي موجودة على ذي الأفلام إنك قدس في زيادة في تحين إن ذاك الزمن ما كان فيها شيء زي ما إذا العصمة شيء مستحدث بدأ من القرن الثاني الثالث من نهاية القرون أكثر من نتكلم على العصمة الإمام الرضا عليه السلام هو نظراته طبعاً الإمام الرضا كان مع المعتزلة صح؟ الإمام الرضا كان معتزلي فكانوا أكثر من دافع عن عصمة الأئمة والأنبياء وهم المتكلمين المعتزلة طبعاً المعتزلة لوش دافعوا؟ لأن المتكلمين كانوا في ذاك الوقت في زمن الإمام الرضا عليه السلام انتشرت الكلام الاعتزالي كلام المعتزلة انتشر بين السنة بسبب مناظرات الإمام الرضا عليه السلام مع نقاشات دائما مع المعتزلة فصاروا دائما يدافعون عن العصمة إذا أصل العصمة عند المتكلمين الإمامية ولذلك اليوم هذا الشبهة موجودة إلا من اللي قال إن النبي معصوم على الإطلاق ما قالوا لا الشيعة هذا أيضا خرافة من الخرافات الشيعة حاولوا من خلال تثبيت سلطان الأئمة زين تثبيت الحكومة للأئمة هذا لا الحين المستشرقين يروحون ذي ويبون من نفسه يعني حل الأفلام اللي يسمونها على الرسول يبون من نفسه كتب المسلمين إن الرسول كان يفطر إن الرسول كان يسوي الشكل إن المسلم كان يسوي الشكل إن ما في فرق بينهم كلها عندهم قد يخطئون زين هذا الإشكال ما تروح زين إذن أكثر الفرق ما نقول بأن النبي معصوم على السهو والنسيان وش الفرق بين السهو والنسيان؟ وشو منشأ النسيان؟ والسهو؟ نفس الشيء هذا المعنى الأكبر إذا أم قلت سهل يعني ما أنت بس النسيان هو زي ما قلتون النسيان يعني الغفلة عن الشيء عدم الالتفات إلى الشيء فإذا نقول الرسول نسى يعني ما كان مهتم بالمسألة مو مهمة مسألة مو مهمة بالنسبة للرسول مثلا مسألة اجتماعية مسألة شخصية بالنسبة له في أشياء أهم فلذلك يتصورون هالشكل أن الرسول ممكن ينجل أن الرسالة أهم هداية الناس أهم تبليغ الشريعة أهم فممكن هو يتغافل عن بعض الأشياء الشخصية فيخطأ فيها يخطأ في تقديرها لأن عنده مسؤوليات أهم منها زين وبالنسبة يخرجون يقولون الرسول ممكن ينسى وين المشكلة أنه ينسى صحيح ما ينسى في القضايا المهمة اللي تهم المجتمع الإسلامي مثل تبليغ الشريعة القيادة وما أدري إيش لكن الأشياء الشخصية وأشياء بعض الأشياء الاجتماعية اللي ما تأثر على انحراف المجتمع وكذا ممكن أنه يقبل لأنه عنده مسؤوليات أكثر أهم صحيح؟ إذا النسيان منشأه الغفلة وعدم الانتباه عدم الانتباه للشيء فأنسى أما السهو هو شدة وإيش تكرار الغفلة يعني أنا ممكن أغفل ساعة ساعتين هذا ناسي أتذكر بعدين لا زال في معلومات عندي انا شفت بس مو منتبه لها بس اتذكر اقول اه هني انا غلط زين اما السهو السهو هو شدة النسيان يعني مو بس ساعة ساعتين ممكن شهر شهرين يبقى على نفس الخطا فعلا يثبت انه هو كان هناك نقطة خطا اخطون لسه هالشغلة فيقولون الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن انه يسهو او ينسى لكن هو في الامور التبليغية والشرعية ولا ما في الحياة العادية الشخصية مشهورة مثلا شيء ممكن انه يسهو يقول شيء ثاني غير مشهورة خاصة ما تتعلق بالشريعة او بانحراف شرعي عادي زين اما الامامية يصرون على العصمة المطلقة النبي الانبياء عليه السلام طبعا بينا نقصد بالعصمة المطلقة هني ما نقصد يعني العصمة المطلقة حتى من ترك الأولى قد يقع ترك أولى من الأنبياء لأن نعرف لهم شيء هذا رأي متكلم وإنما معصوم مطلقا يعني لا يمكن أن يأتي بحرام لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا ولا يمكن أن يترك واجب لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا العدالة أي حسب الظاهر طبعا العدالة في الناس كذا عليه صح؟ إيه لما ترجعون إلى المصطلحات الفقهية كلمة العدالة كانت تعريف البعض يقول لنا إنه ما يرتكب هذا أقل شيء إنه مش ما يرتكب المحرم ولا يترك الواجب إذا هنا معصوم مطلقا يعني ما يخشي عليه لا يرتكب المحرم مطلقا يعني في الواجبات والمحرمات زين أما في المكروهات المستحبات ممكن أن يترك الأولى هذا كلام المتكلمين فأنا نقسم الأدلة إلى عقلية ونقلية الدليل العقلي مثل ما من قبل هو يثق الناس يكسب ثقة الناس لابد أن يكون معصوم إذا ما كان معصوم ما يثقون بأقواله لأن أحتمال يكون غلطان وبالتالي ما تحقق الغرض من إرساله وهو هداية الناس دليل العقل الثاني احنا وشو اللي ذكرنا الدليل الثاني كان اجتماع العقيدين صح؟ اجتماع العقيدين يعني وجود طاعة من جهة وأنه يأتي بالمعصوم احنا يذكر دليل بعد الشيخ يصبح غير هذا الدليل وهو أن المعصوم مسؤول عن هداية الناس يعني مو بس مسؤول عن تبليغهم الأحكام وأنا مسؤول عن تربية تزكية الناس وليس فقط التعليم إذا الشيخ مصباح فإنما ركز على هالآية عندنا التعليم والتربية البعد الأول اللي هو اللي يتطلب ثقة الناس هو التعليم زين لا بيكون أستاذ كل يوم يغلط كل يوم يغلط كل يوم يغلط ما تثقون في كلامه صحيح كل درس تروحون تبحثون انتم تشوفوا كلامه صحيح ولا لا إذا على مستوى التعليم يحتاج لوثوق الناس تعلمهم الأحكام الشرعية وعلى مستوى التزكية أيضا يحتاج الناس تحتاج إلى إنسان معصوم عشان يربيهم تربية كاملة يحتاج إلى وش حتى أنا أكمل أحتاج إلى كامل صحيح؟ يعني اللي يربيني لازم يكون أكمل مني على الأقل يعني يكون معصوم عن الوقوع في الخطأ حتى ما يربيني خطأ زين؟ إذا كانت مسؤولية الرسول هي التزكية وتكميل الناس في بعض الأخلاق وفي بعض تربيتها العصمة شرطي المربي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى لتزكية النفس. أما الأدلة النقلية، أول دليل نقلي عادة يذكرون المتكلمين يتنصفون فيه طبعا العصمة في القرآن بهالمعنى اللي ذكره المتكلمين ما في ما في آية ناقص بهالمعنى. عصمة يعني بسرعة شيء معين، أما عصمة في اللي يترك المحرمات وعدم ارتكاب المحرمات وعدم ترك الواجبات بهالمعنى اللي ذكره المتكلمين مو موجود في القرآن، بس في ما يدل عليه، في ما يشير إلى، في ما يظهر بأنه يشير إلى هذا المعنى. مثلا هذه آيات، الآية تتكلم عن الشيطان يقول لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص يعني ويش؟ إلا خلاص وصل لحاله من الخلاص، خلص من الشوائب وحجوب الظلمات، صار صافي نقي، طلع من المعصوم. والشيطان لما استثناهم، لو ايش استثناهم؟ مو استثناهم لانه هو يبغى يظلهم ويغويهم، وانما لان عندهم هالملكه اللي تمنع الشيطان من الوصول اليهم. على اي اساس نقول هالكلام؟ إن الشيطان ما يعطي استثناهم لأن هم عندهم ملكة العصمة أو ملكة المخلص، وصلوا إلى مرحلة المخلصين، وهم يحني ندعي أن المخلص يعني معصوم بمعنى العصمة. لحن الآيات القرآنية يعني السياق ساعد على ذلك، أن الشيطان يأخذ لهم أجمعين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهل الموجودين الانتهاء، يعني هدف عالمي أن يهو الجميع بيوم الدين. إذا لو استطاع أن يهو هؤلاء لا هي الرسالة في الرواية وش فيها عالميا، ما له معنى للاستثناء. فإذا استثنى الجماعة إن الله سبحانه وتعالى لما يستثني من أقفل قلبه عن استماع الحق، هذا مستثنى، الله سبحانه وتعالى ما يخاطب هؤلاء، صحيح؟ مستثنين مو الله سبحانه وتعالى ما يبغى يهديهم، هم ما عندهم قابلية للهداية. نفس الشيء بالنسبة إلى المعصوم من الجهة الثانية، هؤلاء المخلصين هم ما عندهم قابلية إلى الغواية وإلى الاستماع للشيطان، خلاص؟ المخلص يعني لا ما في شوائب خالص، ما في شوائب. فاحنا إذا قلنا إن العصمة يعني ترك المحرمات تعتبر شوائب في النفس. إذا قلنا المخلص صافي، المخلص عام، ولكن المعصوم أيضا صافي النفس من القبائح وشوائب المحرمات والمفاسد. فالمعصوم يدرج تحت المخلص. بعض مثلا اللي يقولون بأن العصمة المعصوم قد يرتكب الصغائر، زين احنا إذا قلنا المخلص هو خالص الشوائب ما يصير نستدل به هذا الآية، مخلص يعني خالص من الشوائب، أما إذا كان المعصوم يرتكب الصغائر فأنت مخلص بعد. نفس الشيء إذا قلنا بأن المخلص قد يخطئ سهوا أو نسيانا فيكون في شوائب في الأخير، إذا ليس بالخالص. أما إذا اعتبرنا أن العزمة يعني صفاء تام، صفاء نفس النبي أو الإمام، فتصير المخلص العزمة المعصوم من الشرك، مصداق المصالح المخلص. فلن يكون شواهد على أن الأنبياء وصفوا بأنهم مخلصين، مثلا النبي أيوان وإسحاق ويعقوب للأيدي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار، إنها أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي والنبي يوسف عليه السلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان إنه من عبادنا المخلصين. يعني صار في رابط بين السوء والفحشاء ولأنه مخلص. صرفنا عنه لأنه مخلص، إذا صرفنا عنه لأنه معصوم. فعند قوة النعم من السوء والفحشاء. وغير همان الآيات التي تتكلم عن النبي عليه السلام معصومين. الآية الثانية أو الدليل الثاني هو نفس الدليل العقلي الذي كان له، من جهة تجب طاعتهم ومن جهة نقول إن احتمال ما يكونوا معصومين، هي نقع في الشواعي النقيضين. تشير الهوى ما أرسل الرسول إلا ليطاع بإذن الله، لا أرسل الرسول عشان يطاع، فإذا ما كان معصوم يجتمع النقيضين. زين، احنا ذكرنا الدليل العقلي هنا بالآية اللي تؤيد هذا. الآية الأخيرة لا دليل يذكرها، ولكن في بحث الإمام لا ينال عهد الظالمين، النبي إبراهيم عليه السلام لما يقول لا ينال عهد، لما الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهد الظالمين بعد ما صرف الإمامة إلى ولده. زين، ف جواب الله سبحانه وتعالى عليه دليل على أن من يرتكب المعصية حتى لو بحق نفسه، مو شرط ما حد يدري عنه، فهو ظالم لنفسه، فيدخل تحت عهد الله سبحانه وتعالى لا يناله الظالمين حتى لو كان ظلم بسيط. تشمل الآية ظلم للنفس كان بسيط، يعني تفويت إلى بعض المصالح، هذا يعتبر ظلم للنفس. الإنسان قادر على حصول على مرتبة كمالية معينة لكن يفوت ما يظهر، يعتبر ظلم للنفس. ومن يظلم لا ينال عهد الله سبحانه وتعالى، يعني لا ينال الإمامة والولاية اللي كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يهدها الله إلى أبنائه. نذكر في عصمة الأنبياء ما شفت إلا في شيء جديد. بس تبين إحنا هذا بيان نفس الشيء، بيان عقبي إن الإنسان إذا يبغي يكون بعمل معين أول شيء يفكر، يعني يشوف المصالح والمفاصل، بعدين يرجح أحد الأعمال، صحيح؟ بعدين لما يقع العمل ممكن إنه يشوف بأنه ما كان ذا التقديرات الصحيحة. يقول الأئمة، هل طريقة الأئمة والأنبياء عليهم السلام يعني معصومين، هل طريقتهم بهالشكل أو لا؟ هني علم الأئمة عليهم السلام لبحث، عادة ما يبحثون في العقائد يعني في الكتب الصغيرة، كان يحتاج بحث لوحدة. علم الإمام عليهم السلام بالقبائح إلى أي حد؟ هل علمه مطلق أو لا؟ إذا كان علمه مطلق فعصمته مطلقة، السهو والنسيان كل لأن علمه مطلق محيط في كل شيء. زين؟ إذا كان مو إيه، هذا في اختلافات. زين؟ هل علم الإمام مطلق أو لا؟ طبعا إذا كان علمه مطلق يجي لي بعد إشكالات ثانية. إذا كان علمه مطلق فلوش يشرب السم ومو يدري إنه يموت، ما يصير سهل كل النفس، والمفروض بناء على علمه يعمل، بناء على علمي يعمل الحين، بناء على علم أنت تعرفين المصالح المفاصل تتحركين وتقدمين الأهم على المهم، صح؟ فهذا بحث علم الإيمان يعتبر بحث منفصل عن زي ما يحطونه بالتفسير. هني يبغى يقول السبب في عصمة الأنبياء والأئمة عليهم السلام هو عبارة عن علمهم الشديد بالقبائح، بس ما يفصل فيه زيادة. يقول زي ما الإنسان بناء على معلوماته يتحدث سلوكه ويختار يقدم الأهم على المهم، نفس الشيء بالنسبة إلى الأنبياء. ومن هنا نقدر نستنتج من هنا يعني من هالبيان العرفي، بيان الكلامي، بيان المتكلمية، نقدر نستنتج أن النبي معصوم عن السهو والنسيان، لأن عنده معلومات من الله سبحانه وتعالى، معلومات إلهية صحيح، مو زي احنا بالتجربه ما ادري وش، وعلى اساس معلوماته هو يتحرك. اذا سلوكه العام الشخصي والاجتماعي قائم على اساس هذا العلم من مصدر واحد، نفس العلم اللي هو الوحي ما يطبع على الهواء انه الا وحي يوحى، نفس الوحي اللي يوصله ويعلم الناس هو مصدر معلوماته التي على اساسه يتحرك ويجري حياته الشخصيه والعاديه. إذا النبي معصوم حتى في حياته العادية. زين؟ هذا بيان طبعا عرف حق الكلام، بعدين إن شاء الله في فلسفة لما أخذ الشخصات. البيان أدق وأعمق.